أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. لا سيما بقية الله العظيم، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أعظم الله أجورنا وأجوركم ومصابنا العظيم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين الصديقة الشهيدة المظلومة المهضومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وبهذه المناسبة نتوجه إلى بقية الله الأعظم، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام، وإلى قائد الأمة الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى جميع شيعة أهل البيت عليهم السلام، بل وإلى كل إنسان حر غيور في هذا الكون بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة. ويعجز لساني حقيقة، كنت أنوي أن أتحدث بشيء، لكن يعجز لساني في مثل هذا اليوم عن الحديث في رحاب هذا القرآن الناطق، ويكفيها صلوات الله وسلامه عليها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفديها مراراً وكراراً بنفسه، ويكفيها عظمة وفخراً أن القرآن الكريم قد نطق في آيات بفضلها وفضل أهل بيتها بما لا يرقى إليه فضل في العالمين. يكفيها أنه تواتر في الأحاديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما يثبت عصمتها وتفانيها في الله عز وجل. يكفيها فخرا أنها باتت مصدرا من مصادر علوم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حيث كانت واسطة في الفيض، حيث ورد في روايات عديدة وفيها الصحيح والمعتبر أن أحد مصادر علوم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مصحف أمهم وسيدتهم وسيدتنا سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. ونعود إلى محل البحث إن شاء الله، على أمل أن تدارسنا في مثل هذا اليوم لعلومها وعلوم أبيها وبعلها وبنيها لا يخلو من إحياء أمرهم إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى ما حاول إثباته بعض المحققين من الحجية الذاتية للظهورات على خلاف النظرية المشهورة بطبيعة الحال، والتي تحمل منطقيتها معها، إذ عندما لا يكون الدليل على مستوى الدلالة كاشفا قطعيا عن المراد الجدي، فمن الطبيعي جدا أن لا تكون حجيته ثابتة من دون الجعل والتعقد. بأي تفسير فسرنا هذا الجعل أو التعقد؟ ومع هذا كله فقد ذهب المحقق الروحاني في منطقة الأصول مجاهرا بأنه يخالف المشهور بأن حجية الظهور من باب حجية القطع لا من باب حجية الأمارات. وأفاد ما خلاصته أن الكلام الصادر من المتكلم لا يخلو من صور ثلاث. الصورة الأولى أن يتكلم بالكلام لمجرد الكلام ولا يقصد المتكلم الحكاية به وإن كان مفيدا على المستوى الواضح عن معنى، وهذا ما يقال له لقلقة الألفاظ. الصورة الثانية أن يتكلم بقصد التفهيم وإيصال المطلب إلى المخاطب. الصورة الثالثة أن يريد ما قصد تفهيمه جدا بحيث لا يكون وراء قصد التفهيم منظور ومقصود غير ما يدل عليه الكلام. فأفاد أن الصورة الأولى خارجة عن محل كلامنا، إذ كلامنا في متكلم القاعدة تقول أنه في مقام البيان والإفادة. أما الصورة الثانية فأفاد أن الذي يبدو في النظر أن دلالة الكلام على إرادة تفهيم معناه وإيجاده في ذهن السامع دلالة قطعية لا ظنية وليست من باب التعبد. ودليله على ذلك أن المتكلم إذا فرض أنه في مقام تفهيم معنى وإحضاره في ذهن السامع وأطلق اللفظ الظاهر في ذلك المعنى ولا دلالة له على غيره، انتبهوا للعبارة، ولا دلالة له على غيره، فلا بد أن يكون مراده هو المعنى الذي يظهر من اللفظ. هذا هو الدليل في الصورة الثانية. أما في الصورة الثالثة فأفاد رضوان الله عليه أنه يأتي فيه نفس ما ذكرناه في الصورة الثانية، إذ عندما نفترض أن المتكلم في مقام الحكاية عن الواقع، والواقع هنا في مقام الإنشاء هو ما يريده، من كلامه فهو يحاول إبراز ذلك أي المكنون النفسي المراد إلى المخاطب بواسطة اللفظ وبما يدل عليه هذا اللفظ. وقد جرى في ذلك على السنة والطريقة العقلائية، فإذا أطلق اللفظ والحال هذه فإن أراد الحكاية به عن غير مدلوله فهو خلف لعدم دلالة اللفظ عليه، وإن أراد منه المدلول فهو المطلوب، فيحصل القطع بأن مراده جدي على طبق مراده الاستعمالي. ثم استحصل من هذا أن دلالة الكلام في باب الظهورات على الإرادة الجدية دلالة قطعية لا ظنية وللتعبد كما هو المشهور. ثم استدرك بعد هذا الكلام بأنه إنما يجري هذا الكلام فيما لو لم ينصب المتكلم قرينة على خلاف الظاهر، وهذا لا كلام فيه، ولكن أضاف بعد ذلك بأن المتكلم لا بد لكي يحصل ذلك أن لا يكون هنالك شك في أنه ليس جادا فيما أفاد ولو من باب الابتلاء بالتقية مثلا. إذا فالمتحصل من كلامه رحمه الله أنه إذا انتفت حالة الشك في الأصول العقلائية والتي يأتي على رأس القائمة فيها أصالة الجد، فإن دلالة الكلام على أن المتكلم قد استعمل في المعنى الموضوع لا، وعلى أنه يريد ما استعمل فيه جدا وواقعا دلالة قطعية. هذا الكلام الذي أفاده رضوان الله عليه يعد بهذا القدر من الكلام مطلبا غريبا، إذ المفروض أن الكلام في حجية الظهور وليس في حجية الدلالة النصوصية، وما أفاده في الصورة الثانية من أن الكلام لا معنى ثاني له، إنما ينطبق إذا نظرنا إلى حد كلامه، إنما ينطبق على الدلالة النصوصية، إذ هي التي لا يحتمل منها بحسب وضعها معنى آخر، بحيث إذا استعملها في المعنى الآخر فإنه إما يكون استعماله خطأ أو مجازا إذا كان لعلاقة مصححة مع إفادة القرينة في مقام الإثبات، لفظية كانت أو مقامية أو حالية أو لبية، المهم التعبير. أما في دلالة الظهور فإن المفترض في معقد محل البحث أن دلالة الكلام على المعنى ليست قطعية في حد نفسه على مستوى الدلالة الوضعية، بل هي دلالة راجحة بالقياس إلى ما يقابلها، فاللفظ يحتمل الدلالة على خلاف ما يدل عليه راجحا بدلالة موهومة. طبعا إذا أراد المتكلم الدلالة الموهومة للكلام بات مطالبا بإفادة القرينة الدالة عليه، ولكنها ليست قرينة مجاز، بل لا بد وأن يكون اللفظ متحملا لاستعماله فيما يدل عليه، إذ معنى كون الكلام بحسب الواضح
له أكثر من معنى أن الوضع يتسع لهما، ولكن ارتباط اللفظ بالمعنى واقترانه به في أحدهما أرجح من ارتباطه واقترانه بالآخر، فينسبق المعنى الراجح إلى الذهن مع عدم المنع من المعنى غير الراجح. على هذا الأساس يحتاج الكلام لكي يدل دلالة قطعية على المراد إلى إبراز نكتة إضافية على الأصول العقلائية الخارجة عن باب الواضح، وهو ما لم يفده رضوان الله تعالى عليه بكلامه. فإذا ما أراد تصحيح كلامه على مستوى المحاولة لابد وأن يفيد في المقام نكتة إضافية، وهي ما يمكن أن يستشف من كلام السيد البرجردي رضوان الله عليه في هذا المجال، وهو الذي أثار هذا البحث قبله. وهذه النكتة هي أن الطريقة العقلائية الغالبة في باب التخاطب غلبة تكاد تستوعب معظم حالات الكلام والخطاب هي أن العقلاء يستخدمون الظهورات في مقام إبراز المكنونات، وأن شارعنا سيد العقلاء قد جرى في خطابه بلسان عربي مبين على ما يجري عليه هؤلاء العقلاء، بحيث لو أراد خرق طريقتهم في التعبير إما من أساسها أو في مجال من مجالاتها كان عليه أن يبتكر الأسلوب البديل ويكرسه في الحياة العقلائية. وهذا في الحقيقة عود كما ترون إلى الاستدلال بالدليل القادم، وهو الاستدلال بالصيغة العقلائية على حجية الظهور. وهذا لا يتمم الكشف غير اليقيني على مستوى المواضعة ليصبح كشفا يقينيا وجدانيا كما هو واضح، فلا يرقى إلى مستوى حجية قطعية أو حجية ذاتية كما يعبرون. ومن هنا فإن هذا الدليل لا يرقى إلى مستوى الدليل، هذا على مستوى الكبرى. وأما على مستوى الصغرى
حتى هذا أيضا مثل الكلام في الأدلة النصوصية كما تفضلتم به،
في الأدلة النصوصية إنما يجري إذا شككنا فيما سأذكره الآن في الأصول العقلائية. أما الأصول العقلائية إذا كانت مقطوعة فالدلالة النصوصية لا تحتمل معنى آخر، يمكن دعوى القطع بالدلالة حينئذ. ليش؟ لأنه في الدلالة النصوصية شيخ مر الشك يكون من جهة دلالة اللفظ على المعنى، مر الشك يكون من جهة أنه في مقام إرادة ما يدل عليه المعنى. نحن افترضنا في الدلالة النصوصية أن دلالة اللفظ على مستوى الوضع على المعنى قطعية، وهذا لا كلام فيه، هذا معنى الدلالة النصوصية. فإذا افترضنا أن الأصول العقلائية أيضا قطعية، يعني أصالة الجرح افترضناها قطعية، عدم التقية افترضناها قطعي، إلى ما هنالك باتت الدلالة من حيث النتيجة دلالة قطعية، لأن أصالة التطابق بين الموضوع له للدلالة فيه قطعية بالدلالة النصوصية، والمستعمل فيه إنما تنخرط بسبب احتمال أن لا يكون في مقام البيان، أو احتمال أن لا يكون في مقام الجد، أو احتمال أن لا يكون ها. ولذلك إذا هذه الأصول قطعية حينئذ الدلالة تكون قطعية.
إذا كانت
أحسن، ولذلك الكلام هنا مع الله نحن مع السيد فيما افترض فيه محل الكلام، وهو أن الأصول إذا كانت قطعية هو يقول دلالة الظهور قطعية، نحن نقول لا، حتى لو كانت الأصول قطعية دلالة الظهور غير قطعية. هو هذا البحث الصغروي شيخنا، إذا تنتظروا دقيقة يتضح إن شاء الله. على مستوى البحث الصغروي نحن نريد أن نعالج ظهورات الكتاب والسنة، يعني نريد أن نعالج ظهورات ورد في حقها أنه ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد. صحيح في مبالغة في هذه العبارة، لكن كثرة التقييد والتخصيص ظاهرة لا مبالغة فيها. ظاهرة الناسخ والمنسوخ في الكتاب، ظاهرة المحكم والمتشابه، ظاهرة التدرج في التشريعات مثل أحكام الجهاد اللي تعرضنا لها في بدايات كتاب الجهاد، من عدم نهي عن الذين لم يعادوننا في الدين أو لم يخرجونا من ديارنا إلى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. في دائرة النصوص أيضا ظاهرة الوضح، ظاهرة التصحيف، ظاهرة أيضا النسخ والمنسوخ في حديث المرض بمعنى آخر غير الكتاب إلى ما هنالك. فإننا في مقام تنقيح ظهورات محفوفة دائما بما لا بد معه من إجراء الأصول العقلائية، وعلى هذا الأساس في دائرة ظهورات الكتاب والسنة لا يمكننا اقتناص حكم شرعي بشكل نهائي من دليل إلا أن يكون إرشادا إلى ما يستقل به العقل فيرفع محل الكلام أصلا. ها؟ حينئذ لا يمكننا استفادة حكم شرعي من ظهور في العادة في الكتاب والسنة إلا بمعونة هذه الأصول العقلائية. ومع ذلك كله، حينئذ يمكن أن يقال للسيد رضوان الله عليه بأن الإشكال الرئيسي في الكلام يبقى هو ما أشرنا إليه، وهو أن الكلام الذي لا يدل دلالة قطعية بحسب المواضعة لا يوجد دليل يجعلنا نقطع بالمراد منه وجدانا من دون الاستعانة والمعونة بالأصول العقلائية، ومعه لا تكون دلالته على إرادة معناه جدا إلا دلالة لا ترقى إلى مستوى القاطع. جيد، هذا كلام المحقق صاحب المنطقة. أما السيد البرجردي رضوان الله عليه فهو ملتفت إلى النكتة التي أجبنا بها، وهذا أمر طبيعي كل المحققين ملتفتون إليها في العادة، وأغلب الظن أن السيد المنطقة وقع في التماس بالمقام. سيد البرجردي أفاد رضوان الله عليه أن دلالته أن حجية الظهور إنما تكون من باب التحسين والتقبيح العقلي، ونظرا لغرابة هذا الكلام لأول وهلة يا أخوان أقرأ لكم عبارته إن شاء الله. يقول السيد البرجردي تحت عنوان بحسب العنوان المعنون في نهاية الأصول، فهو أفضل تقرير مما نسب إلى مدرسة السيد البرجردي، حكم العقل بحجية الظواهر. يقول وأقرأ نفس العبارة قبل أخر التعليق إلى الغد، ثم إنه لما كانت عمدة الدليل على حجية الظواهر وخبر الواحد اللذين بني عليهما أساس الفقه، عبارة عن بناء العقلاء كما تمسك به القول، جيد الكلام، لزم علينا تعقيب هذا البناء وبيان هويته. فنقول هل بناؤهم وسيرتهم على الاحتجاج وسط لإثبات الحجية كما هي العادة في الاستدلال بالسيرة العقلائية. السيرة واسطة في إثبات إمضاء المعصوم لتنتسب حينئذ إلى السنة المطهرة، ودليل عليها بحيث يحتاج كل واحد منا لإثبات الحجية إلى مراجعة بناء العقلاء ولا يدركها عقلنا بنفسه، أو الذي يحكم بحجية الظواهر مثلا هو عقلنا، بحيث لا يحتاج عقلنا في الحكم بذلك إلا استنداد سائر العقول. يعني سيرة العقلاء راجع إلى أحكام العقل العملي على التقدير الثاني، طبعا ما اختار هو، يطرح الاحتمالين. والاستدلال ببناء العقلاء أيضا ليس من جهة جعل بنائهم وسطا للإثبات، بل المراد به حكم العقلاء بما هم عقلاء بذلك، يعني بحسب أحكام عقلهم، ومرجع ذلك إلى حكم العقل بالحجية. لا إشكال في أن الصحيح هو الاحتمال الثاني، يقول، فليس مرجع الاستدلال إلى جعل بناء العقلاء وسطا للإثبات، حتى يقال إن البرهان في المقام إني أو لمي، يعني من المعلول العلة أو من العلة المعلول مثلا، بل مرجعه إلى دعوى كون الحجية للظاهر مثلا من الأحكام الضرورية لكل عقل، مش بس حكم عقلي، حكم عقلي بديهي. ويرجع ذلك إلى التحسين والتطبيق العقلي، يعني حكم عقلي عملي بعد أكثر، يعني إذا واحد محتمل أنه حكم عقلي نظري، فيحكم كل عقل بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمن لحكم الإلزام باحتمال إرادة خلاف الظاهر، وقبح عقوبته إذا وافقه وإن ترتبت عليها مخالفة حكم الإلزام آخر، من دون أن يحتاج كل عقل لإثبات ذلك إلى إقامة البرهان والاستبداد من سائر العقول. أنا شو حاجة لأثيق عقلي؟ يعني الاستدلال على السيرة على حجية الظهور بالسيرة العقلائية تطويل للمسافة. الإنسان برجوعه إلى مرتكزاته العقلية يكتشف حجية الظهور. جيد، بعد هذا يطرح عنوان حجية الظواهر ذاتية أو عرضية. تحت هذا العنوان يطرح الاحتمالين ثم يختار أن حجية الظواهر ليست لذاتها، لأنها بذاتها ليست تامة الكشف، خلاصة الكلام عن المعنى، وهي تحتاج حينئذ إلى توسيط عنصر عرضي لتصبح حجة بحكم العقل. شو هو هذا العنصر العرضي؟ يقول أحد أمرين. الأمر الأول تحليل عقلائي، مفاده وخلاصته أن الإنسان المدني بالطبع يحتاج إلى إيصال مقاصده إلى الآخرين، سواء في المآرب الشخصية أم في باب السادات والعبيد، وهذا يقتضي أن يستخدم وسيلة للإثبات للتخاطب. هذه الوسيلة بحسب الحصر فيما بين أيدي العقلاء من وسائل لا تعلو كونها استخدام الظواهر، لأن الدلالات النصوصية التي هي على مستوى الوضع لا تحتمل أكثر من معنى نادرة في باب الكلام. وعلى هذا الأساس فالعاقل بمقتضى عقله إذا أراد أن يوصل كلامه إلى الآخرين فالعادة قاضية بانسداد الباب أمامه إذا لم يرد استخدام الظواهر. والشارع عندما جرى جرى على هذا اللسان العربي المبين بتنصيصه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أفاد فيه أن العمل بالظواهر من فطريات العقلاء، يعني أرجعه إلى القضايا الفطرية، مفروض هيك، ومرتكزاتهم، بحيث رسخ في أذهانهم وجوب الاعتماد عليها إذا صدعت من الموالي بالنسبة إلى عبيدهم من غير التفات إلى سبب هذا الارتكاز. فصار هذا المعنى موضوعا بحكم العقل بصحة مؤاخذة المولى إذا ترك العبد العمل بها، وقبح المؤاخذة إذا عمل على وفقها. وبالجملة فحجية الظواهر في الجملة، بمعنى عن التفاصيل اللي وقع فيها الكلام في ظواهر الكتاب أو من قصد بالإفهام ومن لم يقصد اللي رح تجي إن شاء الله، لم يستشكل فيها أحد إلا أنه ظهر تفصيلان في المقام، تفصيلان يعني قصة ظواهر الكتاب والخلاصة ما أفاده السيد البرزوق يا أخوان، أن كلامه يختلف اختلافا جوهريا عن كلام المحقق صاحب المنطقة. هذا واضح، هو لا يزعم أن دلالة الكلام بنفسها على المعنى المراد الجدي للمولى دلالة قطعية، ولا يدعي هذا المعنى. هو يدعي أن حجية هذا الكلام الذي دلالته غير قطعية حجية عقلية لا حجية عقلائية. مش متوسط بناء العقلاء، ما هو رفض توسط بناء العقلاء، قال نحن بدون مراجعة العقلاء نستطيع بالمراجعة إلى عقولنا أن نكتشف هذا الأمر. الأمر الفطري ما بحاجة إلى مراجعة بقية العقلاء.
هو هذا الأمر الفطري على أن العقلاء هو
القضيه
الحاجه الانسانيه،
صحيح، عم بيبرر هو بهذين الوجهين يبرر ادراك العقل الحجيه. جيد، نقول في تقديرنا يا اخوان وقع شيء من الخلط بين مقامين، مقام استحقاق المثوبه والعقوبه، ومقام كون الشيء حجة في مقام إثبات الحكم الشرعي. هذان من بابين، باب المولوية والعبودية على المشهور الذي منه السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه يبتني على قاعدة شكر المنعم، وصغرياته لا بد من إثباتها في رتبة سابقة، أن المقام مقام طاعة أو ليس مقام طاعة، مقام معصية أم ليس مقام معصية. نحن بحثنا الآن في المقام الثاني وليس في المقام الأول. جر البحث إلى المقام الأول لا يفيد في محل الكلام. هنا لابد أن نثبت في رتبة سابقة حجية الظهور. إذا ثبتت حجية الظهور صار من صغريات حكم العقل العملي بالتحسين والتقبيح من باب قاعدة شكر المنعم، اللي هي تعود في الحقيقة إلى حسن العدل في الظلم. ما في أساس لقاعدة شكر المنعم غير حسن العدل وقبح الظلم. وأساساً أكثر من هذا أقول يا أخوان، حسن العدل وقبح الظلم لا واقع له إلا إذا عاد إلى قاعدة شكر المنعم، لا واقع له في الخارج، لأنه يستبطن دائماً وجود الحق، ولا حق بالذات لأحد في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا بقية الموجودات في الكون حقوقها مجعولة من المثير، من الموجد، من المبدع، من الخالق. أحسن. وعلى هذا الأساس فهذا ليس مقاما آخر غير مقام حكم العقل بحسن العدل وصلح الظلم. وحينئذ لابد أن نبحث في الرتبة السابقة عن الميزان الذي على أساسه يثبت حجية الظهور. لا شك ولا ريب في أن القطع ليس ميزانا باعتراف السيد، إذ لا يدل بذاته. فيبقى الميزان هو ما ذكره من الوجهين: الوجه الأول الحاجة البشرية، والوجه الثاني الأمر الفطري. وأنتم أخوها يا أخوة أن الأمر الثاني لا يعود إلى محصل، ما في قضية فطرية هنا، هذا الأمر الثاني كالنتيجة من الأمر الأول. يعني نتيجة أن العقلاء ما عندهم طريق آخر، ما توصلوا إلى طريق آخر، مش قادرين يتخاطبوا، وهم الخطاب مع بعضهم ضرورة لهم، إلا هذا الطريق وهذا السبيل. بات هذا عادة شائعة، أعظم العادات شيوعا في حياتهم، باتت كأنها من الأمور الفطرية، بس هي مو أمر فطري، ليس أمر فطريا كما هو واضح. فيعود الكلام، كل الكلام، إلى السلوك العقلائي القائم على نظم أمورهم في مقام الإفادة والاستفادة، وليس شيئا آخر. هذا لب كلامي في الحقيقة. هذه السيرة، هذه السيرة لا يوجد في الحياة العقلائية في العادة بديل لها، لكن إذا الله سبحانه وتعالى خلق بديل وكرره في الحياة، ونفس كونه خالق العقلاء وخالق عقولهم وخالق حكمتهم يعطينا إمكان واحتمال التميز عنهم بلا شك ولا ريب، بل واضح التميز موجود. وعلى هذا الأساس يمكن أن يبتكر المولى عز وجل طريقة غير هذه الطريقة. فلكي نثبت حجية هذا السلوك العقلائي نحتاج للرجوع إلى أن الشارع اعتمد طريقتهم ولم يبتكر طريقة أخرى، وهذا بالدقة يا إخوان عود إلى الاستدلال بالسيرة العقلائية اللي كل المحققين استدلوا فيها، وليس شيئا آخر، ليس شيئا آخر، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. يبقى إن شاء الله، مش قادر مع أني أخذ جزء من الوقت الآخر، يبقى كلام الشهيد الصادق الذي ادعى الحجية الذاتية أيضا في المقام في دورته الأولى وأعرض عنه في دورته الثانية، يعني موجود في تقريرات السيد الحائري ومفقود في تقريرات السيد الهاشمي، وهو الذي استعان به بسعة مولوية المولى هنالك. وهو أيضا يا إخوة في خلاصة، يعني بالأمس أنا شرحت المبنى بل من أجل الغد، في خلاصة مختصرة، هو لم يزعم الحجية الذاتية بمعنى أن دلالة الظاهر على المراد الجدي دلالة قضائية، إنما زعم رضوان الله عليه أن الحجية في المقام لا تحتاج إلى جعل، من باب أن كل انكشاف هو حجة من باب سعة مولوية المولى، فهذه حجية ثابتة بالقطع واليقين، لأن مولوية المولى واسعة غاية الأمر. إذا الدلالة قطعية لا يمكن تدخل المولى لسلب الحجية، لأنه لا يمكن صدور ترخيص الجاك منه. إذا الدلالة غير قطعية يوجد اختلاط ملاكات، فيمكن صدور الترخيص الجاك. الإشكال يبقى يا إخوان، هل كلام مبنائي فيما نبني عليه في مسلك حق الطاعة ولا قبح العقاب بلا بيان، ومش هون محل بحث وإن شرحته بالأمس، يبقى الإشكال في التعبير عن الحجية بالحجية الذاتية، إذ في العنوان، ولعله الأستاذ المقرر يعني العنوان، لأن المقصود بالحجية الذاتية الحجية التي لا تحتاج إلى جعل، يعني يكون دلالتها على المراد قطعية، هذا في الاصطلاح العلمي. أما أن تقول حجيتها ذاتية من باب رجوعها إلى المولوية المولى الثابتة بدرجة قطعية، فنفس الالتباس الذي وقع في السيد البرجردي وقع في هذا الكلام. إذا لا يوجد شيء بالمعنى الاصطلاحي العلمي اسمه الحجية الذاتية ضد ظهور، يبقى الحجية الجعلية إما من خلال الصيغة العقلائية أو الصيغة المتشرعية، نتعرض لهما قد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.